إذاعة مرسال تستمعون الآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في إذاعة اللقاءات السلفية الجزائرية وضمن دورة الإمام محمد بن جرير الطبري الثانية المقامة عبر الهاتف بمدينة سطيف بدولة الجزائر، حرسها الله أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، اليوم نطرق بابا ونلج كذلك فصلا، ونتناول موضوعا متعلقا بعقيدة أهل السنة بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بالصحابة. والماتن أو الناظم رحمة الله عليه ابن أبي داود الجستاني رحمة الله عليه وعلى أبيه وسائر علماء المسلمين وكل المسلمين جميعا، يعني نظم وذكر 6 أبيات، وفي بعض النسخ أكثر من ذلك ذكر، إنما هنا ذكر هذه الأبيات 6، وهي قوله أن يبين يقرر فيها عقيدة أهل السنة والجماعة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبيان ما يعتقدون فيهما وفي التفاضل بينهما وترتيبهم، وكما يعني عموما مجملا ما ينبغي اعتقاده في ذلك. وأشار إلى ذلك بقوله وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح، وإنهم للرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تقطع عانا تعيب وتجرح، فقد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتح آي للصحابة تمدع. إذن هنا الناظم رحمة الله عليه في هذا البيت يعني وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح، في هذا البيت والأبيات 5 التالية أي التي تليه يتناول فصلا أو مبحثا عقديا ذكره حقا، يعني مختصرا اختصر فيه هذه المسائل التي أراد أن يطرقها لأن حتى يبين فيها رده على المخالفين الذين يعتقدون خلاف هذا ويقولون غير هذا الذي قرر كذلك. ولهذا إذن هذا المبحر يتعلق كما قلت لكم بمعتقد أهل السنة والجماعة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، يبين ما يجب على المسلم اعتقاده في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبين حقوقهم كذلك أي حقوق الصحابة على هذا المسلم السني على من جاء بعدهم هكذا كيف تكون عقيدته فيهم، وهكذا مثلا وحقوقهم كذلك عليه هكذا ولا لا، كما سيأتي إن شاء الله. فبدأ بتقرير وبيان أفضليتهم وخيريتهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. تذكرون يا إخواني، وهو أشار إلى هذا في آخر الأبيات الستة هكذا، لما قال يعني قال فقد نطق الوحي المبين بفرضهم وفي الفتح هكذا آي للصحابة تمتح، يشير إلى أن هذه كما أشرنا في أوائل وبداية هذه المنظومة هكذا إلى أن هذا الإنسان السلفية السنية هكذا يتلقى هكذا ويستمد عقيدته من النقول النصوص الشرعية والأدلة النقلية الآيات القرآنية والأحاديث النبوية هكذا، وهذه التي دل عليها الناظم في قوله أو استمد منها قوله هذا الذي قرره، فقال قل إن خير الناس بعد محمد، يشير أولا إلى أن أفضل الناس عموما وأفضل الأمم إطلاقا هي أمة النبي صلى الله عليه وسلم عموما. ربنا سبحانه وتعالى قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وقال كذلك وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدولا خيارا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا هكذا، والآيات في هذا كما تعلمون كثيرة. ويبين خاصة أن هذه الأمة عموما والصحابة خصوصا أفضل هذه الأمة، يعني أفضل الأمم إطلاقا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الأمة الإسلامية هي أفضل الأمم، وفي هذه الأمم أفضل الأجيال وأفضل الطبقات وأفضل الناس هكذا هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هم أفضل المسلمين إطلاقا هكذا. وأنت هذا التفضيل ليس بالتخمين والتخرص وليس بالهوى ولا بمحض الرأي أو مجرد العقل إنما بالأدلة الشرعية الدالة على ذلك هكذا، ولذلك تجد الآيات التي تدل على أفضلية الصحابة مثلا لما تقرأ قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجر، تأمل وتدبر في قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم هكذا ولا لا. وتجد قوله تعالى مثلا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطه فآزره فاستغلظه فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيمة إلى غير ذلك من الآيات كما سيأتي إن شاء الله لما نتناول ذلك في عند قوله فقد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتح آي للصحابة تمدح. كذلك الأحاديث التي تدل على أن أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم صحابته هكذا ولا لا، صحابته الصحابة جيل الصحابة هؤلاء عصر الصحابة الرعيل الأول من المسلمين وهم الصحابة هؤلاء أفضل بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في أحاديث منها حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه لما جاء قوله صلى الله عليه وسلم أي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم هكذا ولا لا. يقول عمران بن حصين فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. المهم يبين هذا فضل الصحابة، وكذلك تجدون قوله النجوم أمرة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء لا توعد، وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي لا يوعدون. انظروا، وأصحابي أي هؤلاء الذين هم أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، آخر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وتدرون يعني حديث كثيرة في هذا الباب، ولذلك جاء قوله صلى الله عليه وسلم يبين فضلهم وفضل أعمالهم وفضل صحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي إن شاء الله، لما نهى عن الطعن فيهم أو عن سبهم. ولا تصح المقارنة أي يعني والمماثلة بينهم وبين من بعدهم من الأجيال، هكذا ولا لا؟ كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري مثلا قوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. المهم باختصار نشير هنا إلى أن أفضل يعني الأمة الإسلامية أمة النبي صلى الله عليه وسلم هي أفضل الأمم إطلاقا هكذا، والصحابة رضوان الله تعالى عليهم هو أفضل هذه الأمة، أمتي كما قال خير أمتي، وفي رواية خير الناس قرني، أي خير الناس عموما وإطلاقا قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم هكذا ولا لا؟ لذلك إذا والصحابة فيما بينهم أي لما بيّن أفضليتهم وخيريتهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك يبين تفاضل الصحابة فيما بينهم، أي هكذا رضوان الله تعالى عليهم. ولهذا أشار إلى أفضل الصحابة أنفسهم، من هم هو أفضل الصحابة، وأشار ولذلك أشار بقوله وقل. وتعلمون بأن كلمة قل إذا جاءت هكذا مطلقة هكذا ولا لا؟ طبعا الخطاب موجه للمرء أو العبد أو السني الأثري، هذا الإنسان العبد المتمسك بالكتاب والسنة والمتبع بالكتاب والسنة والمتنقي هكذا، والمستدل كذلك بالكتاب والسنة، والموقن كذلك بما في الكتاب والسنة، والعامل كذلك بما في الكتاب والسنة، كما أشار الناظم في أوائل يعني منظومته هذه لما قال تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا، هكذا أشار إلى هذا. وبعدها قال ودين بكتاب الله والسنة التي أتت عن رسول الله تذكرون إلى آخره. المختصر شديد هذه دين تذكرونها كمصدر للتلقي ومصدر للاستدلال، وينبغي التمسك والتشبث به، وينبغي الاستقرار والاستمرار عليه، وهكذا الدوالي. ولهذا لما يقول لك قل أي قل مؤمنا موقنا معتقدا، قول يعني بذلك عموما، القول عموما وإطلاقا يعني قول القلب وقول اللسان، هكذا تقول ذلك بقلبك وتقول كذلك بلسانك، فتكون أنت صادقا في ذلك القول، تكون صادقا هكذا. لهذا قال يعني هنا الخطاب موجه كما قلت للمتمسك بالكتاب والسنة السني الذي يريد ويلتمس لنفسه العقيدة الصحيحة، عقيدة السلف الصالح هكذا، وأهل السنة التي هم عليها قاطبة يعني سابقهم ولاحقهم يعني أولهم وآخرهم، وهو المعتقد الحق. فقل إذن بها وأنت مطمئن النفس ومنشرح الصدر وموقن بذلك غير مرتاب ولا متردد، ماذا تقول؟ قال وقل إن خير الناس بعد محمد. يقرر هنا الناظم رحمة الله عليه مسألة عقدية متعلقة ببيان الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أفضلهم هذه الأمة عموما على سائر الأمم جميعها، فتكون إذن هذه الأمة الإسلامية أفضل الأمم، وهذا معلوم بالضرورة عند المسلمين، يعني أصبح معلوما الآيات لذلك يحفظها العامي والطالب والعالم والجاهل والكبير والصغير والعجوز يعني والشيخ يحفظونها، يعرفون فضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأمم. وينبغي كذلك أن يعلموا وهم يعلمون إن شاء الله كذلك بأن هذه الأمة في نفسها متفاضلة فيما بينها، أفضلهم الذين شهد لهم الشرع بالأفضلية، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ربك هو الذي يفضل جيلا على جيل وأناسا على أناس، كما فضل بعض الملائكة على بعضها وبعض الرسل على بعضها وهكذا الدولين، إنما هذا التفضيل ليس بالتشهي ولا بالهوى ولا بالتخمين ولا بالتخرص ولا بالآراء والأهواء، لا، إنما بالأدلة أو النصوص الشرعية. هكذا أنت تستبد ذلك، أنت تستمع لذلك، أنت تتدبر ذلك، أنت تعي وتعقل ذلك، أنت تلتزم كذلك وتنسجم، أنت تنضبط كذلك وتطبق هذه الأشياء على وجهها ومرادها وعلى الوجه المطلوب كذلك منك تطبيقه وتحقيقه وتطبيقه. هكذا إذا لذلك إذا بين أن الأدلة في هذا كثيرة كما قلنا، لهذا يعتقدون ذلك. ولذلك لما أورد المصنف هنا بين هنا بيان أن خير الناس بعد يعني في هذه الأمة نفسها يعني أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أشار إليهم وبينهم. هكذا إذا بين لا بد أن يعتقدوا بأن فيه أناس يعني فضلهم الله على بعضهم، هكذا جعل متفاضلين متفاوتين، رفع الله بعضهم درجات على الآخرين، وهكذا المؤمنون متفاضلون، العلماء متفاضلون، وهكذا رب ألم يقول الله حق العلماء وحق كذلك المؤمنين يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. كذلك إذن المؤمنون يتفاوتون في الفضائل ويتفاوتون ويتفاضلون كذلك في المنازل والدرجات. إذن ولذلك المصنف هو إذن بهذا البيان أراد بيان يعني خير الناس وأفضل هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، الذي جرى عليه يعني هذا الأمر باعتقاد الأفضلية بين الصحابة ودرج عليه السلف الصالح، هو تقديم هذا الذي مقرر في كتب العقيدة دائما لما يذكرون تفاضل الصحابة وأفضل الصحابة، أي أفضل الصحابة على بعضهم، ومن هو يسمونه يعينونه يذكرونه يبينونه. ولذلك يبدأون دائما وأبدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم بتقديم وتفضيل أبي بكر الصديق هكذا، وعمر ثم عمر وعثمان وعلي، هؤلاء الخلفاء الراشدون يفضلونهم على سائر الصحابة عموما هكذا، لأنه طبعا يليهم غيرهم الذين يفضلون غيرهم وهكذا دولي، إنما ابتداء وانطلاقا وأولا هؤلاء هم أفضل، لكن حتى هؤلاء فيما بينهم هنالك من هو أفضل من غيره هكذا. إذا ولذلك أشار قال قل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما، يعني بذلك صحابيين فاضلين مفضلين هكذا ولا لا، هما اللذان يعني يفضلان ويقدمان ويفضلان على سائر الصحابة. إذن ألا وهما أبو بكر الصديق وعمر ابن الخطاب، يعني وكان كما يبين عقيدة السلف لما كانوا مثلا يخيرون ويخيرون ويختارون ويفضلون ويقدمون، كيف كان ذلك؟ هذا عقيدة كانوا يعتقدونها. ولذلك يذكر مثلا عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، نخير مثلا يعني أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه. قال عبد الله ابن أحمد ابن حنبل هكذا رحمة الله عليهما على عبد الله وأبيه، قال سألت أبي عن التفضيل بين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فقال أبي رحمة الله رحمه الله أبو بكر وعمر وعثمان على الراجح. انظر كلمة التي ذكرها المصنف الناظم هنا لما قال وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح. انظر حتى في تعبيره لم يتصرف من تلقاء نفسه، ولم يعني يكتب هذا أو يقرر هذا بتخمينه هكذا أو تفكيره أو تقريره المجرد المحض، لا، إنما له السلف، له من قال بهذا من السلف الصالح هذا والسلفي يتبع ولا يتبع ويقتدي ولا يرتدي هكذا. إذا ولهذا إذا لما أشار إلى ذلك بأنه قال يعني لما ذكر كما قلنا ابن عمر قال أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ابن عفان، ولما كذلك بعده تعلمون إجابة الإمام أحمد لما سأله ابنه عبد الله عن التفضيل بين أبي بكر وعثمان عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فقال يعني رحمة الله عليه يعني الإمام أحمد أبو بكر وعمر وعثمان الأرجح من الخلفاء هكذا. قلت لأبي إن قوما يقول إنه ليس بخليفة، قال هذا قول سوء، قول أو بل قول سوء رديء. وقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون له يا أمير المؤمنين أفنكذبهم؟ انظروا كيف ما الصحابة قرروا هذا واعتقدوا هذا ما شاء الله وقالوا بهذا، فنحن نتبعهم ونحن نأتسي بهم ونحن نقتدي بهم ونحن كذلك على مذهبهم وطريقتهم، نقول ما قالوا ونلتزم بما التزموا وعلى الوجه الذي قالوا والتزموا هكذا. إذن يا إخوان، لهذا إذن انظروا إلى كيف كانوا يعني قال أفنكذبهم وقد حج بالناس وقطع ورجم، يعني قطع يد السارق ورجم كذلك الزاني مثلا محصن، فيكون هذا إلا خليفة؟ وفي رسالة عبدوس ابن مالك العطار الذي روى عن الإمام أحمد بن حنبل أصول السنة يذكر أنه ينقل عنه يعني هكذا وقوله وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان، يقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا في ذلك، لم يختلفوا في ذلك هكذا ولا. ويأتي كذلك ممكن نجد كلام الشافعي أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم علي كما هكذا. وإذا وروى كذلك والكلام في هذا آثار كثيرة تذكرون تجدونها مثلا عند يعني مثلا من صنف ومن قرر ومن كتب في هذا، كما هو الشأن مثلا عند ابن أبي عاصم مثلا في كتاب السنة، وتجدون كذلك البربهاري في كتاب السنة وغيرهم كذلك ممن كتبوا في هذا المبحث وفي هذا الفصل المتعلق بفضل الصحابة وتفاضل الصحابة وكيف يكون ترتيب ذلك الفضل فيما بينهم هكذا. إذن يا إخواني بارك الله فيكم، ولهذا كذلك نجد كما تعلمون أنه روى كذلك عبد الله عن أبيه الإمام أحمد أنه قال السنة هذا الذي يقرره الناظم، السنة التفضيل يعني الذي نذهب إليه، هكذا السنة في أمر التفضيل بين الصحابة ما هو الذي كان عليه، والسنة نقول بمعناها الطريقة التي كان عليها النبي وأصحابه، يعني المنهج والطريقة التي كان عليها سلف هذه الأمة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يذكرون هذه الأشياء ويستمدونها من 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 شريعة المصطفى صلى الله عليه وسلم ويستندون فيها إلى كذلك شريعته ويستدلون عليها بما ثبت كذلك من نصوص الشريعة. هذا الذي ينبغي أن يعلمه الناس. ولذلك لم روى عبد الله عن أبيه كذلك الإمام أحمد يعني قال السنة في التفضيل الذي نذهب إليه، ما روى يعني ما روي عن ابن عمر أي رواه ابن عمر رضي الله تعالى عنه، أي ما قاله ابن عمر لما قال يقول يعني كان يقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. وأما الخلافة فنذهب إلى حديث مثلا فنقول مثلا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي في الخلفاء، فنستعمل الحديثين جميعا ولا نعيب على من ربع، لأنه سيأتي بيان ذلك لما قال الناظم انظروا يا إخوان ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح كما سيأتي إن شاء الله هكذا. إذن هذا جمعا بين ذلك، ولكن في التفضيل يقول كما هو قول السلف رحمة الله عليهم بدءا بالصحابة والتابعين وأتباع التابعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين هكذا. إذن وهو قولهم إن خير الناس بعد محمد صلى الله عليه وسلم وزيراه، يعني بذلك انظر عبر بكلمة وزيراه أي كان صحابيين وكان كذلك متعلقين به ملازمين له هكذا ما شاء الله، يعني يعرفان قدر، يعني بكل صراحة يتحملان، عبر عن هذه الصحبة هكذا والعلاقة والرابطة بينهم، يعني بين أبي بكر وعمر والنبي صلى الله عليه وسلم، يعني كعلاقة الوزير هكذا يعني بالملك مثلا بمن يؤازره هكذا وبمن يعينه، لأن الوزير في اللغة من المؤازرة هكذا، يعني وهو الذي يعين الملك ويتحمل عنه بعض الأعباء، بعض الأعباء والأثقال الملقاة على عاتق الملك مثلا. ولهذا تراه يشير الناظم إليهما بهذا الوصف وبأنهما وزيران له هكذا ولا لا، ولذلك قال وزيراه يعني قدما، أي هذان علم ذلك تلك الصحبة وتلك العلاقة وذلك التعلق الذي كان بينهما والتعاون، أنهما كان يعينانه ويتحملان كثيرا من هكذا، يعني من باب يعني مؤازرة النبي صلى الله عليه وسلم هكذا ما شاء الله، كان حقا وزيريه. والحديث الذي ورد في ذلك حقيقة ضعيف هكذا، إنما هما يعني بهذا المرتبة وبهذا الوصف وبهذا التقدير وبهذا الاعتبار هما كذلك رضوان الله تعالى عليهم، فأشار إليهما في الحقيقة. وإن لم يسميهما وإن لم يذكر اسميهما فإنهما معلومان لا خلاف في ذلك، لا خلاف في ذلك، إنما الجزم والقطع وإنما الاتفاق والإجماع على ذلك معلوم ومفهوم ومعقول ومنقول كذلك يا إخوان. فمن هما يا ترى؟ يعني وهذا كما تعلمون كما أشرنا إلى أن أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم لما كانوا يخيرون مثلا يخيرون ويختارون مثلا أبا بكر، يبدأون بأبي بكر يفضلونه على غيره، ثم عمر، ثم عثمان هكذا، قال ثم عثمان الأرجح هكذا ولا لا؟ فأبو بكر من هو يا ترى؟ تعرفونه؟ فممكن يقال نقول كتعرف موجز لهذا الصحابي الجليل، فأبو بكر هو الصحابي الجليل، عبد الله ابن أبي قحافة، عثمان ابن عامر ابن كعب ابن سعد ابن تميم ابن مرة ابن كعب ابن لؤي القرشي التيمي. هو يعني طبعا هو أبو بكر الصديق، يعني يكنى أبو بكر الصديق، هو أول الخلفاء الراشدين وأحد العشرة المبشرين بالجنة، كان من سادات قريش وغنيا من موسريهم هكذا، وكان أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من الرجال، وكان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ورفيقه في هجرته إلى المدينة، كان يثنين إذ هما في الغار، وهو كذلك أفضل هذه الأمة خيرها بعد النبي صلى الله عليه وسلم هكذا ولا لا؟ إذن وخيرها بعد النبي صلى الله عليه وسلم، شهد المشاهد كلها، بويع له بالخلافة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، سنة 11 الهجرة حارب المرتدين وقاتل مانعي الزكاة، يعني وافتتحت في إمارته الشام وقسم كبير من العراق، ولد سنة 50 قبل الهجرة وتوفي سنة 13 بعد الهجرة. هذا أبو بكر الصديق، يعني ترجمة موجزة معرفة أو مختصرة لهذا الصحابي الجليل، أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يليه عمر بن الخطاب، هذا كذلك صحابي جليل، هو عمر بن الخطاب ابن نوفل ابن عبد العزة ابن عبد العزة يعني ابن عبد العزة يعني ابن رباح ابن عبد الله ابن قرط ابن رزاح ابن عدي، كذلك يعني في هو كذلك ابن كعب ابن لؤي، هو من القرشي العدوي هكذا، وكذلك أول من لقب بأمير المؤمنين، وكذلك يكنى كذلك أبو حفص، كان ثاني الخلفاء الراشدين هكذا، وكان كذلك يعني بكل صراحة أحد المبشرين بالجنة، أحد العشر المبشرين بالجنة، وتعلمون مكانته من النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا أعز الله به الإسلام وفتح به الأمصار. والصادق المحدث الملهم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان بعدي نبي لكان عمر إلى غير ذلك، أسلم قبل الهجرة بخمس سنين، فكان إسلامه عزا ونصرة للمسلمين، وهاجر كذلك وشهد المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبويع له بالخلافة يوم وفاة أبي بكر سنة 13 للهجرة. 13 للهجرة، هو أول من أرخ بالتاريخ الهجري، وأول من دون الدواوين. يعني كذلك في خلافته فتحت الشام، ويعني هو يعني هو فتح الشام وفتح العراق والقدس والمدائن ومصر والجزيرة. هكذا كانت ولادته بعد عام الفيل ب13 سنة، واستشهد رضي الله تعالى عنه بيد أبي لؤلؤة المجوسي غيلة وهو في الصلاة سنة 23 للهجرة، أي من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا عموما هذان الصحابيان الجليلان أبو بكر وعمر هما أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهما اللذان لقبهما المصنف ووصفهما بهذا الوصف الذي يدل على صلتهما الوثيقة الدائمة بكل صراحة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك، أي بعد أبي بكر وعمر، قال ثم، طبعا هذه ثم للتعقيد للتراخي تدل على البعدية، أي بعد أبي بكر وعمر يليهما في الفضل هكذا. ومن هو؟ قال ثم عثمان الأرجح، هكذا أشار إلى عثمان بن عفان، وهو كذلك مناقبه وفضائله عديدة. أنتم تعلمون يا إخوان بأن فضائل الخلفاء الراشدين اهتم بها المؤرخون المسلمون، اهتم بها أصحاب التراجم، علماء التراجم والسير الذين يبحثون في المناقب والفضائل، طبعا بالطرق والأسانيد الصحيحة القوية المعتبرة، ويعتبرون ما صح منها كذلك حتى يستشهدوا به ويستدلوا به، أي وذكروا في ذلك، صنفوا في ذلك مصنفات، وكتبوا كذلك كتبا ومؤلفات، يعني وروا في ذلك وذكروا أخبارا وآثارا وروايات في الصحاح والحسان ونحو ذلك من كتب التراجم وكتب السير كذلك. فعثمان بن عفان كذلك هو صحابي جليل، وهو عثمان بن عفان ابن العاص ابن أمية ابن عبد شمس القرشي الأموي، أمير المؤمنين ذو النورين، صهر النبي صلى الله عليه وسلم على ابنتيه. تعلمون بأنه تزوج أولا برقية، وبعد وفاة رقية تزوج بعدها بأختها أم كلثوم، هكذا أم كلثوم، لذلك لقب بذي النورين هكذا. وهذا الصحابي الجليل عثمان بن عفان هو ثالث الخلفاء الراشدين وأحد العشرة المبشرين بالجنة، وكان غنيا شريفا في الجاهلية، وكان هو من جهز جيش العسرة بنفسه ووحده وبماله هكذا. صارت إليه وآلت إليه الخلافة بعد استشهاد عمر سنة 23 من الهجرة بمشورة يعني أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وافتتحت كذلك في خلافته أرمينيا وقوقاز وخراسان وكرنان وسجستان وقبرص وغيرها، فتحت يعني فتحت كثيرة في عهده وخلافته. وأتم جمع القرآن هكذا رضي الله تعالى عنه، وجمع المسلمين على مصحف واحد، ورد بمكة سنة 47 قبل الهجرة، قبل الهجرة ولد يعني بمكة قبل الهجرة يعني سنة 47. وكذلك استشهد رحمة الله عليه ورضوانه رضي الله تعالى عنهم جميعا، واستشهد وهو يقرأ القرآن صبيحة عيد الأضحى سنة 35 من الهجرة، ولهذا قال كما قلت لكم، قال يعني المصنف ذكر قال ثم عثمان الأرجح. يعني لماذا قال الأرجح؟ يعني يشير إلى أن على الأرجح أي بعد أبي بكر، يعني درجة وفضل أبي بكر أولا ثم عمر بن الخطاب، فإنه هو الأرجح في الميزان والأفضل في الحسبان أي في الترتيب وتقدير، وهو ثالثهم في الفضل والقدر على الأرجح. أو كأنه يشير الناظم يشير إلى ما ذكره ابن تيمية في الاختلاف في هذا التفضيل، يعني خاصة بين علي بين عثمان وعلي، هكذا الاتفاق على أبي بكر الصديق وعمر هذا الشيء لا نزاع ولا خلاف فيه ولا تردد ولا شك، إنما لعل بعضهم أي هنالك من كان يمسك ويتوقف عن القول بتفضيل أحدهم عن الآخر، أو بتفضيل عثمان على من؟ على علي مثلا، القول بأن الذين، لأن المسألة أشار إليها ابن تيمية لما ذكر أن فيها ثلاث أقوال، يعني هنالك يعني في قول يقول يعني وهو الذي عليه عموما يعني مجمل يعني وعليه السلف رضوان الله تعالى عليه، وهو قولهم تقديم عثمان على كما يقولون على علي، هذا قول الأكثرين من أئمة السلف هكذا، ومنهم من قدم علي هذا مرجوح، ومنهم من قدم عليا أي عليا ابن أبي طالب هذا مرجوح، ومنهم من توقف كما حصل للإمام مالك مع ابن وهب رحمة الله عليهما، لما سأله ابن وهب سأل الإمام مالكا يعني لما سأله من أفضل الناس بعد رسول الله، قال أبو بكر وعمر هكذا، قال ثم أمسك، لما قال له قلت من قال أمسك انتك، فلما قال له إنك إمام أقتدي به بك، أنا أقتدي بك لأن الإمام يقتدى به، لابد أن يدل ويكون سببا في هدايتي وأن يكون صادقا في المثالية والإمامة وأن يكون دليلا على الخير يهدي الخير كما هم الأئمة المهدي، يعني كما هم الأئمة العلماء الراسخون المهتدون هكذا الذين أجمعت الأمة على هدايتهم ودرايتهم كما تعلمون هكذا ولا لا. إذن فلما قالوا إنك إمام أقتدي بك في ديني، قال أبو بكر وعمر وعثمان هكذا رحمة الله عليه. إذن أشار إلى هذه الأقوال الثلاثة، ولكن قال والراجح أنه هو الثالث هو على الأرجح، هكذا قال على الأرجح، ولذلك كذلك هو الراجح. ثم قال المصنف بعد ذلك ورابعهم خير البرية، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير، يعني بالخير منجح هكذا، يشير كذلك حتى بكل صراحة لا يكون أهل السنة وسط بين الرافضة الذين غلوا فيه والنواصب الناصبة، يعني هؤلاء أهل السنة بكل شيء بدليل وباعتدال وبالتزام وبحق وبصدق وبعلم وبأمانة وبعدل كذلك في الفقر، هكذا بالله عليكم، فأعلم الناس بالحق هم أهل السنة، وأعدل الناس بالحكم هم أهل السنة، وأعلم يعني بكل صراحة، وأصدق الناس في القول هم أهل السنة، وأأمن الناس في هذه النقول كلهم أهل السنة، يعني هم أهل السنة هم أصدق الناس قيلا وأهداهم سبيلا وأعدلهم كذلك حكما هكذا. إذا ولذلك لما قال ورابعهم خير البرية بعدهم أي بعد الثلاثة المذكورين آنفا والمتقدمين سلفا أي وزراء النبي صلى الله عليه وسلم ألا وهما أبو بكر وعمر وعثمان كذلك رضي الله تعالى عنهم جميعا، ويليهم رابعا هكذا ورابعهم خير البرية هو كذلك من يعني الصحابة الأفاضل، وهو كذلك ممن كما أشار يعني أنه بعد الخلفاء الراشدين الثلاثة هكذا الذين سرد أسماءهم يعني مقدما الشيخين والخليفتين الراشدين أبا بكر والصديق وعمر بن الخطاب وبعدهما ثالثا عثمان بن عفان، وكان ترتيبهم في الذكر كترتيبهم في الفضل، وكذلك كان تفاوتهم في الفضل كتتابعهم وترتيبهم في الخلافة. ولهذا ذكر الناظم في هذا البيت أن الذي يلي الثلاثة ويكون بذلك رابعهم، وبذلك يكتمل عدد الخلفاء الراشدين المهديين الأربعة، هو علي بن أبي طالب. وهكذا إذن، وبين كذلك أنه هو وسائر إخواني الخلفاء رضي الله تعالى عنه، ويكون أربعة، وهم الخلفاء الأربعة الذين أشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وسنة الخلفاء، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين المهدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد. إذن فقوله رابعهم يريد بذلك الناظم كون رابع الصحابة في الفضل هو علي بن أبي طالب. قوله خير البرية أي خير الخلق، البرية كما تعلمون والخلق، ومعناه أن خير الخلق أي خير الناس بعد أبي بكر وعمر بن الخطاب وعثمان، فكل هؤلاء الصحابة الثلاثة وهم الخلفاء الراشدون فإنهم ثلاثة يسبقون ويفوتون في الفضل، فهو يليهم ويأتي بعدهم رابعا ويفوت ويسبق سائر الصحابة في الفضل. ولذلك قوله ورابعهم خير البرية بعدهم، والبعدية تفيد الترتيب كذلك، وأن الذي يرد ذكره أو تقديره أو ترتيبه بصيغة، أي هذه الصيغة وعبارة صريحة تفيد التقديم والتأخير والأسبقية والبعدية ونحو ذلك، فهذا مما يدل على الترتيب بعبارة أو بمفهوم العدد، فإنه يؤخذ بالاعتبار ويعتبر ما يترتب عليه من الآثار. فأشار المصنف لما قال ثم هذا الرابع، لما قال ورابعهم، لأنه قال ثم عثمان الأرجح، أي ثم الذي يلي الوزيرين الذي نعتهم ووصفهما ولقبهما بالوزيرين أبا بكر وعمر، يعني عثمان سماه وعينه وبينه. كذلك هنا ثم الرابع لما قال ورابعهم خير البرية بعدهم علي، وعلي كذلك ومن الصحابة الكرام العظام، وهو صحابي جليل كما تعلمون، هو علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف الهاشمي القرشي، كني بأبي الحسن يعني أبو السبطين مثلا هكذا، وهو ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا، وصهره أي زوجة ابنته فاطمة، وهو أول من أسلم من الصبيان، وهو من السابقين الأولين إلى الإسلام، وهو رابع الخلفاء الراشدين واحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو كما أشرنا قبل قليل أبو السبطين الحسن والحسين، ولد قبل البعثة بعشر سنين هكذا يعني قبل البعثة بعشر سنين أي 23 سنة قبل الهجرة، نشأ وتربى بحجر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفارقه، وشهد المشاهد كلها إلا غزوة تبوك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، وقال فيه كذلك النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من فضائله ومناقبه. ولهذا أشار إليه علي حليف بالخير وبالخير منجح، وكان يذكر بعض فضائله ومناقبه هكذا ما شاء الله، يعني الناظم رحمة الله عليه. قلت وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وزوجه كذلك بنته فاطمة، أي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بنته فاطمة، كان أحد الستة أهل الشورى الذين استناهم عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، استشهد رضي الله تعالى عنه ليلة السابع عشر من شهر رمضان عام 40 من الهجرة هكذا كما تعلمون، يعني معناه دامت خلافته 5 سنوات إلا 3 أشهر ونصف شهرين. قوله حليف الخير هكذا يشير الناظم رحمة الله عليه بهذا يعني بهذا الوصف وهذا يعني النعت الطيب الحسن والوصف الفاضل، كذلك يشير بذلك ويريد بيان فضائل علي بن أبي طالب، بأن لعلي فضائل كثيرة ومناقب عديدة تدل على فضله وتدل كذلك على قدره وتدل على غلو شأنه وثناء درجته وثناء كذلك النبي عليه صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا قبل قليل. إذن هكذا ومناقبه في الحقيقة كثيرة ثبتت في الروايات الصحيحة الثابتة في دواوين أهل السنة من الأحاديث الصحاح والحسان، بعيدة طبعا عن تلفيقات وخرافات وادعاءات وأكاذيب الرافضة الذين غلوا في ذلك وبالغوا وكذبوا كذلك، إنما أهل السنة دائما وأبدا أهل صدق وأهل عدل وأهل علم وأهل حق وأهل أمانة إلى غير ذلك من فضائلهم. فأهل السنة يتكلمون بحق وبصدق ويحكمون بعلم وعدل كذلك رحمة الله عليهم هكذا. ولقد تقدم في ترجمة علي ذكر بعض فضائله كما رأيتم لما ذكرنا أنه عليه الصلاة والسلام قال أما ترضى، انظر مكانته من النبي صلى الله عليه وسلم، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، وكذلك قولنا لأعطينا الراية إلى غير ذلك من فضائله. ولهذا يقول علي حليف الخير هكذا، إذا ذكر يعني فضائله، وكذلك ذكر من فضائله أيضا ومن مناقبه كذلك، يعني لما قال وبالخير منجح هكذا، ويأتي بعض النسخ وبالخير يمنح كذلك، يريد الماضي بهذا يعني الذي يتأتى ويتحقق الخير ويكون الخير يعني حليفه وينال كذلك بسببه ويناله كذلك من كان معه ويكون مصدر عطاء وسخاء هكذا ومنحة يعني ومنح للناس، لأنه هذا معناه كناية ودلالة على سخائه وجوده وكرمه الذي يعني يظهره في بذله ويبديه في منحه وعطائه رضي الله تعالى عنه وعن سائر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ثم قال رحمة الله عليه وإنهم للرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح. في هذا البيت والذي يليه هكذا يخبر الناظم رحمة الله عليه هكذا يعني ويريد بذلك ويشير أيضا يشير إلى العشرة المبشرين بالجنة، ذكر الخلفاء الأربعة أبا بكر وعمر وعلي هكذا وعلي وعثمان وعلي تعلمون، ويزيد كذلك يريد أن يكون يليهم في الفضل كذلك ستة آخرون وهم من العشرة المبشرين بالجنة، كذلك هم يأتون بعدهم في الفضل. ولهذا قال وإنهم للرهط لا ريب فيهم هكذا على نجب الفردوس بالنور تسرح. قلنا يشير الناظم رحمة الله عليه إلى يعني إلى الستة الآخرين وبذلك يكون الرهط كاملا هكذا إلى العشرة كلهم، طبعا كان على رأسهم وفي مقدمتهم الخلفاء الأربعة هكذا ولا لا الذين أشار إليهم يعني الناظم وبينهم وسماهم هكذا كما رأينا، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وفي البيتين التاليين وهم أوائل العشر المبشرين هكذا بالجنة كذلك ذكر أسماء سائر العشرة المبشرين بالجنة وهم ستة ذكرهم في هذين البيتين قائلا أي فيما سيأتي إن شاء الله في البيت التالي والقادم إن شاء الله الذي سنقرأه بعد حين. لما قال هذا يعني هذا لا ريب فيهم يعني لا نشك لا شك فيهم وفي فضلهم هكذا، ولا ريب كذلك في يعني ما سيجدونه وينالونه من الفضل ومما بشرهم به الرسول صلى الله عليه وسلم، هؤلاء بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وبنعيمها وبما سيجدونه في الجنة من جزاء ربهم ونعيم ربهم سبحانه وتعالى، إذن نحن فالمسلمون يعتقدون بأن هؤلاء الذين ذكرهم وأسماءهم وبين وبشرهم كذلك بالجنة، لا شك أنك لا تعين أحدا بذلك إلا إذا ورد تعيينه وتبيينه في النصوص والنقول الشرعية، لأنه غيب ما تعلم. إذا ربك بشر أحدهم، وإذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى كذلك بشرهم. وهنا يذكر المصنف بأن أولئك الآخرون الستة الباقون، يعني هؤلاء كما سيأتي، نحن مثل ما قال في الأول وقل، يعني قل جازما، قل مؤمنا، قل معتقدا، قل مقتنعا، هكذا موقنا إلى ذلك، ذلك أكد في هذا. وإنهم للرهط لا ريب فيهم، أي لا شك ولا ريب في ذلك، هكذا ولا لا؟ ولذلك يا إخواني، هذا هو وهذا معتقد أهل السنة والجماعة في كونهم من أهل الجنة، وذلك أي العشر المبشرين بالجنة، وذلك ثابت، لأن هذا ثابت عندهم بما أخبر به المصطفى صلى الله عليه وسلم، هكذا وبشر به كذلك العشر الذين ذكرهم وأسماءهم، يعني الناظم كما سيأتي كذلك. ومن الأحاديث التي استمد منها والتي استدل بها واستخرج منها أسماء أولئك العشرة لما عينهم وبينهم وسرد أسماءهم، ذكر أحاديث منها كما هو حديث مثلا ما رواه سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعته يقول: عشرة في الجنة، النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة، وسعد بن مالك في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، ولو شئت لسميت العاشر. قال: فقال: من هو؟ فسكت. قال: فقال: من هو؟ فقال: هو سعيد بن زيد. وقال كذلك: لمشهدون، يعني بل لمشهد رجل منهم، لمشهد رجل منهم، أي الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يغبر فيه وجهه خير من عمل أحدكم عمره ولو عمر عمر نوح. وكذلك من الحديث الواردة في بيان أسماء أولئك العشرة المبشرين بالجنة وتعيينهم وتبيينهم، لذلك ما رواه عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعمر بن وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. إذن قال: وإنهم للرهط لا ريب فيه على نجب الفردوس، يبين يعني جزاءهم وثوابهم عند الله ومآلهم ونعيمهم الذين أنعم وتنعم به ربهم عليهم، هكذا قال. قال: على نجب الفردوس، والنجب جمع نجيب أو نجيبة، وتطلق كذلك على الإبل، نجائب الإبل أي خيار، وهي النوق الكريمة، هكذا. والمراد يعني مراده الناظم وذكر وبيان، مراده وقصده ذكر وبيان الثواب، يعني بكل صراحة، يعني والثناء والثواب الذي لهم وجزاء، يعني بكل صراحة، وجزاء الله سبحانه وتعالى وتكريمه لهم في الجنة بأن أكرمهم بمراكب يركبونها، وهي نجب الفردوس، وهي النوق الكريمة والخيل الكريمة، يروحون عليها ويعودون ويغدون ويروحون، يذهبون ويجيئون في الفردوس، كما جاء من حديث ابن مسعود الأنصاري، أي بل أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه، قال: جاء رجل بناقة مخطومة فقال: هذه في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة. وقوله الفردوس هكذا على نجب الفردوس، الفردوس كما تعلمون كلكم اسم من أسماء الجنة، وهو اسم يعني لأعلى الجنة وأوسطها، كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة 100 درجة، إن في الجنة 100 درجة، يعني هكذا أعدها الله سبحانه وتعالى للمجاهدين في سبيله، كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله تسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوق عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. ولذلك قال على نجب الفردوس بالنور تسرح، هكذا قال بالنور تسرح، أي تسرح بهم تلك النوق التي يركبونها وتطير بهم في الجنة حيث أرادوا ورغبوا، وأن شاءوا تذهب وتجيء في الخلد كما تعلمون، وهذا من ثواب الله تبارك وتعالى لهم، فينعمون بذلك في الجنة فهي دار نعيم مقيم يا إخوان. ثم بعد ذلك أي في البيت الثاني ذكر أسماء الستة، أي الستة الباقية من العشرة المبشرين بالجنة، لما ذكرنا أبا بكر وعمر وعثمان وعلي بقي ستة من العشرة، فمن هم يا ترى؟ يذكر أسماءهم ويفرد أسماءهم الناظم هنا لما قال سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح، يشير إلى هؤلاء الصحابة، فمن هم يا ترى؟ فبدأ بالسعيد وهو سعيد ابن زيد ابن نفيل العدوي القرش أبو الأعلى، ابن عمي أمير المؤمنين، ابن عمي أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى، وزوج أخته أي زوج أخت عمر، وهو من خيار الصحابة، هاجر من مكة إلى المدينة وشهد المشاهد كلها إلا بدرا، وكان غائبا أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم في مهمة، كان من ذوي الرأي والبسالة، شهد اليرموك وحصار دمشق، وولاه أبو عبيدة دمشق، وكذا بمكة، يعني هذا ولد بمكة سنة 22 قبل الهجرة، وتوفي بالمدينة سنة 15 للهجرة. هذا سعيد ابن زيد يا إخوان، والثاني سعد ولا شك أنكم تعرفونه، هو سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عن الصحابة جميعا، هو سعد بن أبي وقاص مالك ابن أهيب ابن عبد مناف القرشي الزهري، ابن عبد مناف القرشي الزهري، أبو إسحاق الكنيته أبو إسحاق، أسلم وعمره 17 سنة وشهد بدرا، وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة أي المبشرين بالجنة، وآخرهم موتى كان يعني أحد الفرسان، وأول من رمي بسهم في سبيل الله، وأحد الستة أهل الشورى الذين استناهم عمر وقال إن أصابته العمرة وإلا فليستعن به الولي، إن نال وطارت إليه وإلا ممن يستعان به ويستشار كذلك، وكان رأس من فتح العراق، وولي الكوفة لعمر ووليها كذلك لعثمان، وكان كذلك مستجاب الدعوة بدعوة المصطفى لما دعا له قائلا أي النبي صلى الله عليه وسلم اللهم استجب لسعد إذا دعاك، فكان من مجابي الدعوة أي مستجاب الدعوة. ولد قبل الهجرة 19 سنة ومات 55 للهجرة رضي الله تعالى عنه. ثم قال الثالث وابن عوف، يقصد ويعني بابن عوف هو يعني هو عبد الرحمن بن عوف، ابن يعني عبد الرحمن بن عوف ابن عبد الحارث ابن زهرة ابن كلاب القرشي الزهري، أبو محمد من أكابر الصحابة رضي الله تعالى عنه، هكذا من أكابر الصحابة ومن أثريائهم كذلك، ومن الذين ينفقون الإنفاق الكثير في سبيل الله، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد الثمانية السابقين للإسلام، وأحد الستة أصحاب الشورى الذين استناهم عمر بن الخطاب هكذا ليختاروا الخليفة بعده، شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم بدرا وسائر المشاهد ولد بعد عام الفيل بعشر سنين وأسلم قديما وهاجر الهجرتين أي إلى الحبشة ثم كذلك الهجرة إلى المدينة. وكان يعني اسمه في الجاهلية عبد الكعبة أو عبد عمرو، فسماه الرسول صلى الله عليه وسلم بعبد الرحمن. توفي سنة 32 للهجرة، وصلى عليه عثمان وحمل جنازته كذلك سعد بن أبي وقاص، ودفن بالبقيع عن 75 سنة. ثم بعد ذلك يعني ذكر طلحة، وطلحة هو طلحة بن عبيد الله ابن عثمان التيمي القرشي أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو من السابقين الأولين إلى الإسلام، وأحد الستة أصحاب الشورى الذين استناهم كما قلنا عمر بن الخطاب ليختاروا الخليفة بعده. قال ابن عساكر: كان من دهات قريش وعلمائهم، أسلم قديما، وكان يقال له طلحة الجود أو طلحة الخير أو طلحة الفياض، شهد أحدا وثبت كذلك مع النبي مع رسول صلى الله عليه وسلم وبايعه على الموت وشهد الخندق وسائر المشاهد. إذن شهد كما تعلمون أحدا وثبت مع رسول صلى الله عليه وسلم وبايعه على الموت وشهد الخندق وسائر المشاهد، واستشهد يوم الجمل سنة 36. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه أي من فضائل طلحة بن عبيد الله: من سره أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله. ولد طلحة قبل الهجرة بثمانية وعشرين عاما أي في مكة، وتوفي كما تقدم عام 36 بعد الهجرة بالبصرة. ثم قال: وعامر فهر، يعني بذلك الصحابي الجليل عامر بن عبد الله ابن الجراح ابن هلال ابن أهيب ابن ربة ابن الحارث ابن فهر القرشي الفهري المشهور بكنيته أي يعني أبو عبيدة بن الجراح المشهور بكنيته أبي عبيدة بن الجراح، هو أحد العشرة المبشرين بالجنة ومن السابقين الأولين إلى الإسلام. هاجر الهجرتين أي هاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة، شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها، وفي عهد عمر بن الخطاب ولي قيادة الجيش هكذا لفتح الشام هكذا. إذن ثم بعد ذلك كذلك بعد عزل خالد بن الوليد يعني فتح له الشام كذلك لقبه أمير المؤمنين النبي صلى الله عليه وسلم لقبه بأمين الأمة، كما تعلم ذكر فضائل وخصائص بعض أصحابه ومناقب بعض أصحابه، وقال عليه الصلاة والسلام: وإن لكل أمة أمينا وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح. قال فيه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يوم ثقيفة بن ساعدة هكذا: قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح. ولد رضي الله تعالى عنه سنة 40 قبل الهجرة، وتوفي بطاعون يعني بالطاعون يعني بالشام سنة عام 18 هكذا، سنة 18 يعني للهجرة. ثم الأخير يعني من العشرة الذين ذكرهم أي كما سيأتي ذكرهم هكذا: أبو بكر أولا، ثانيا عمر، ثالثا عثمان، رابعا كذلك علي بن أبي طالب، وبعد هؤلاء الأربعة تأتي الستة ابتداء بداية وأولا بسعيد وسعد وابن عوف وطلحة ثمانية، وتاسعهم عامر بن فهر والزبير وهو الممدح يعني بذلك الزبير بن العوام، وهو كذلك الصحابي الجليل الزبير بن العوام ابن خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي القرشي الأسدي أبو عبد الله ابن يعني كنيته أبو عبد الله ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم صفية بنت عبد المطلب، وابن أخي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة ومن السابقين إلى الإسلام، لقب بحواري رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير، الزبير هكذا. وهو أول من سل سيفه في الإسلام، وأحد الستة، أحد الستة أي أصحاب السورة الذين اختارهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليختاروا الخليفة من بعده، شهد بدرا وأحدا وسائر المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان موسرا هكذا، وكان له 1000 مملوك، بويع بالخلافة ولكن خلافته لم تدم طويلا، وهو زوج أسماء بنت أبي بكر، أسماء بنت أبي بكر الصديق الملقبة بذات النطاقين رضي الله تعالى عنهم جميعا. ولد سنة 28 قبل الهجرة، وتوفي سنة 36 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. قتله ابن درمز كذلك غيلة بعد الجمل في وادي السباع رضي الله تعالى عنه وعن سائر الصحابة أجمعين. هكذا يا إخوان، فإلى هنا نتوقف على أمل اللقاء بكم كذلك في المجلس القادم بإذن الله تعالى. فإلى ذلكم الحين واليوم والساعة والمجلس، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.